بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، لازلنا في هذه العقيده الواسطيه لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. وذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بمعتقد اهل السنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم من كون قلوبهم مملوءة بالمحبة، نعم، وكون أيضا ألسنتهم محفوظة من الطعن في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. وذكر المصنف رحمه الله الدليل على ذلك، وأن هذا شأن أهل الإيمان ومن صفات عباد الله سبحانه وتعالى، أنهم كما وصفهم الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار، فالآيات التي قبل هذه الآية للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، فما هي صفتهم؟ أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أما قلوبهم فسالمة من كل غل وحقد وحسد، وأما ألسنتهم فهي أيضا سالمة من الطعن والثلب والقدح والسب واللعن. فالقلوب سليمة والألسن سليمة، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله: سلامة قلوبهم وسلامة ألسنتهم. وهذا كما تقدم خلاف ما عليه هذه الطائفة المارقة، وهم الروافض والخوارج الذين امتلأت قلوبهم غلا وحقدا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، وهكذا تلوثت ألسنتهم بالطعن فيهم والقدح. فهؤلاء على خلاف صفات المؤمنين الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة. ثم استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد ما يملأ كفي الرجل المعتدل، المد ما يملأ كفي الرجل المعتدل، هذا هو المد الذي هو إيش؟ ربع الصاع، فالصاع أربعة أمداد، والمد ما يملأ كفي الرجل المعتدل. فهذا الخطاب على رواية مسلم كان لخالد بن الوليد، وهو ممن أسلم بعد صلح الحديبية وقاتل وأنفق وجاهد في الله حق الجهاد. ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول: لا تسبوا أصحابي، حينما سب عبد الرحمن بن عوف: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. سبحان الله، هكذا الفرق بين الصحابة أنفسهم، بين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم، فكيف بمن لم يفز بشرف الصحبة؟ كيف أنه يعني يقدح في أولئك الأخيار السادة الأولياء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فالحاصل أن من سبهم فإنه على خطر عظيم، وهو أيضا من أسوأ الناس حيث تمتلئ قلوبهم بالغل والغيظ وألسنتهم بالسب والقدح على هؤلاء الذين فتحوا الأمصار وبلغوا الدين وشرفهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. فأقل أحوال السب أنه مغتاب، والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب كما قال الله: ولا يغتب بعضكم بعضا. وهكذا يقول الله: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، ويل لكل همزة لمزة. فهكذا هؤلاء يدخلون في هذا، وهكذا في قوله سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالساب لهم على أقسام، والطاعن فيهم أيضا على أقسام. فمنهم من يكفر جميع الصحابة إلا النفر اليسير، وهؤلاء يعتبرون كفارا الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النفر اليسير. وهكذا من فسق عامتهم، وهكذا من بدعهم، وهكذا من قدح في عائشة واتهمها بما برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، هؤلاء يعتبرون كفارا الذي يسب عامة الصحابة يقدح فيهم، هؤلاء يعتبرون كفارا لأنهم هم حملة الشريعة وهم الذين نقلوا إلينا الدين. فإذا طعن في هؤلاء الحملة وهؤلاء الواسطة معناه إلغاء الدين كما ذكر هذا الأئمة. وأما من طعن في بعضهم بما يعني في أمور لا تطعن في عدالتهم، مثلا اتهام بعضهم بالبخل أو بالجبن أو بقلة العلم، فهؤلاء يعتبرون فسقة فجرة ضلالا. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فيه تحذير للمسلم من أي نوع من أنواع السب، بل الواجب الثناء عليهم والترحم والترضي عنهم. قال رحمه الله: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. نعم، كما تقدم الصحابة رضي الله عنهم لهم فضائل، وتقدم شيء منها، وهم في المناقب والفضائل ليسوا على درجة واحدة بل هم على مراتب. فأنت عموما تعتقد فضلهم وخيرهم ومناقبهم، وهكذا أيضا أهل السنة قال: يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. أما بالنسبة للفضائل فقد تقدم، وأما بالنسبة للمراتب فهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الفصل، أنهم ليسوا على درجة واحدة بل بعضهم أفضل من بعض. قال: يفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق بعدهم وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. فالصحابة هم خير الخليقة بعد الأنبياء والملائكة، وهؤلاء الرافضة جعلوهم شر الخليقة، فتميز عليهم اليهود والنصارى في هذه الخصلة، حيث قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد. هكذا يعني عكسوا الأمور وصاروا شرا في هذه الخصلة من اليهود والنصارى الذين عرفوا قدر من صحب نبيهم. فالصحابة رضي الله عنهم هم خير الخليقة بعد الأنبياء والملائكة، وخير الصحابة هم الخلفاء الراشدون، وخيرهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك أصحاب بدر وأصحاب الشجرة، ثم أيضا بارك الله فيكم يقدمون المهاجرين على الأنصار. فالخلفاء الأربعة ثم العشرة المبشرون ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم بقية الصحابة. وفضل المهاجرين يعني معلوم على فضل الأنصار، قالوا يفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية. فأهل السنة يعتقدون فضل هؤلاء السابقين من المهاجرين والأنصار، السابقين من المهاجرين والأنصار. من هم السابقون؟ هم الذين أسلموا وجاهدوا وبذلوا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفتح. ما هو الفتح؟ صلح الحديبية على قول كثير من أهل العلم، كما في الصحيح في البخاري من حديث البراء أنه قال رضي الله عنه: تعتبرون الصلح وفتح، تعتبرون الفتح وفتح مكة، ولكن كنا نعد الفتح هو صلح الحديبية، أو كما قال رضي الله عنه. فهؤلاء الذين أسلموا وأنفقوا وجاهدوا قبل صلح الحديبية يقدمون على غيرهم. قال: وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. فمثلا الخلفاء الراشدون وأمثالهم هؤلاء من السابقين الأولين، وهناك من أسلم بعد صلح الحديبية فهم أقل رتبة مثل خالد ابن الوليد ومثل أيضا بارك الله فيهم عثمان بن أبي طلحة، وهكذا مثل عمرو بن العاص. هؤلاء أسلموا بعد فتح الحديبية، ومنهم من أسلم بعد فتح مكة فهم أقل درجة ممن أسلم بعد فتح الحديبية. من أسلم بعد فتح مكة الذي يقال لهم إيش؟ الذين يقال لهم الطلقاء، مثل سهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام وأبي سفيان وولديه يزيد ومعاوية وهؤلاء وعكرمة بن أبي جهل. هؤلاء لهم فضل وشرف، لكنهم أقل من الذين أسلموا بعد صلح الحديبية. فالمرتبة الأولى للذين أسلموا وجاهدوا وصحبوا وبذلوا وأنفقوا قبل صلح الحديبية، ثم من جاء بعدهم بعد صلح الحديبية، ثم من كان بعد فتح مكة الذين يقال لهم الطلقاء. قال: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية على قول كثير من أهل العلم، إلا فقول الجمهور كما ذكر ابن كثير أن الفتح يعتبر فتح مكة، إنا فتحنا إذا جاء نصر الله والفتح. قال: وقاتل على من أنفق من بعد وقاتلوا، نعم لأجل الآية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ويقدمون المهاجرين على الأنصار لأن الله قدمهم في الذكر، فهم مقدمون على الأنصار في الفضل. لماذا يقدم المهاجرون على الأنصار؟ أولا لأن الله سبحانه وتعالى قدمهم في الذكر، بالذكر في كتاب الكريم على ذكر الأنصار، فإذا هم مقدمون على الأنصار في الفضل، كما في الآيات الثلاث قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهكذا في قوله سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وهكذا في الآيات التي في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا إلى قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان. ففي هذه الآيات الثلاث الكريمات تقديم المهاجرين على الأنصار في الذكر، فهذا يدل على تقديمهم في الفضل. أيضا لأن المهاجرين جمعوا بين النصرة وبين الهجرة, بين النصرة وبين الهجرة, وتركوا أوطانهم وأموالهم رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. والأنصار هم الأوس والخزرج, كانوا يقال لهم بني قيلة, فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار, فصار يعني اسما شرعيا كان لهم في الإسلام, وإلا كان يقال لهم قبل ذلك بنو قيلة نسبة إلى أم لهم يعني تجمعهم, لكن أطلق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فصار اسما إسلاميا شرعيا. فالمهاجرون مقدمون في الرتبة على الأنصار, والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار مقدمون على من جاء بعدهم. قالوا يؤمنون بأن الله قال لأهل بدر, موقع بدر قريب من المدينة عند البئر التي حصلت عندها أول واقعة, أول معركة بين المسلمين والكفار, وعز الله عز وجل بها الإسلام تلك الوقعة. وكان 312, قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, نعم في الصحيحين عن جماعة من الصحابة قال عليه الصلاة والسلام اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, في حديث علي بن أبي طالب وغيره. وهذا كما ذكر أهل العلم اعملوا ما شئت, اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, هل قد غفرت لكم ما مضى من أعمالكم أو هذا بالنسبة للمستقبل؟ قال بعض أهل العلم قد غفرت لكم بمعنى ما مضى, ومن أهل العلم قال ما مضى وما سيأتي, وهذا هو الراجح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة في شأن حاطب ابن أبي بلتعة حينما كاتب أهل قريش, وهذا كان بعد غزوة بدر بنحو 6 سنين, ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم, قال ما يدريكم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, فليس المقصود غفرت لكم ما كان قبل غزوة بدر, وإنما المقصود الماضي والآتي. لكن هل معناه أنهم لا يؤاخذون بالذنب أو لا يقعون في الذنب؟ أولا اتفقوا على أن هذا بالنسبة لحكم الآخرة, أما بالنسبة لحكم الدنيا فإنهم كغيرهم, يصدر تحصل منهم الأخطاء وتحصل منهم الزلات والمعاصي, لكن الشيء الذي عندهم أن الله سبحانه وتعالى عصمهم من الارتداد ويعني الإصرار على الكفر والارتداد, وهكذا عصمهم الله سبحانه وتعالى من الإصرار على الكبائر والمعاصي, فإنهم يذنبون فيوفقهم الله سبحانه وتعالى للتوبة النصوح. وليس معناه أنه لا تقام عليهم الحدود في الدنيا, فإن عمر الخطاب أقام الحد على عثمان بن أبي بن مضعون, وهكذا جلد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا لأبي بكر, وهكذا يعني تحصل منهم أشياء, لكن يوفقهم الله سبحانه وتعالى للتوبة النصوح. قالوا بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة, سبب هذه البيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد العمرة فصده المشركون, وأرسل عثمان إلى مكة فدخل عثمان مكة فأشيع الخبر أنه قتل, فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وبايعهم تحت شجرة بالحديبية, والحديبية منطقة قريبة من مكة, فبايعهم على الموت حينما بلغهم الخبر أن أهل مكة قتلوا عثمان, ثم ظهر أن الخبر غير صحيح, فالذين بايعوا تحت الشجرة هذه البيعة التي يقال لها بيعة الرضوان, هؤلاء كانوا قدر 1400, هؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار إن شاء الله أحد بايع تحت الشجرة, فهذا الحديث يدل على فضلهم وعظيم يعني مرتبتهم, وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.